بسم الله الرحمن الرحيم.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ايها الاخوه الاكارم، انتهينا في الدرس الماضي الى 10 وسائل تقرب الانسان من الله عز وجل وقد تدخله منزلة المحبة. من هذه الوسائل قراءة القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. العلماء فسروا الوسيلة تفسيرات شتى، فالعلم وسيلة والعمل الصالح وسيلة، وعلماء القلوب يبينون أن من وسائل القرب إلى الله عز وجل، من وسائل أن تبلغ منزلة المحبة أن تقرأ القرآن متدبرا متفهما مطبقا، هذه وسيلة. ومن وسائل بلوغ محبة الله عز وجل أن تقوم بالنوافل، ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، والحديث واضح. ومن وسائل بلوغ العبد محبة الله عز وجل، ومن وسائل بلوغ العبد محبة الله عز وجل أن يكثر من ذكره، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ومن وسائل بلوغ محبة الله عز وجل المداومة على ذكره وإيثار محابه على محابه. الإنسان قد يقع في ظروف صعبة، قد ينشأ عنده صراع، إما أن يرضي الله عز وجل وإما أن يرضي نفسه، إما أن يبتغي الدار الآخرة وإما أن يبتغي الدنيا. إذا آثرت محاب الله على محابه فقد سرت في طريق المحبة. ومن وسائل بلوغ محبة الله عز وجل تنفيذا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أن يجول قلبك في أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى. يعني أن يملأ اسم الله عز وجل قلبه، أن تشغل به عما سواه. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قال علماء التفسير: الخشوع في الصلاة من فرائض الصلاة لا من فضائلها، من فرائض الصلاة لا من فرائضها. الوسيلة الأخرى لبلوغ محبة الله عز وجل مشاهدة بره وإحسانه، أن تفكر دائما في النعم التي أنعم الله بها عليك: نعمة الوجود، نعمة الإيمان، نعمة الصحة، نعمة الأهل والأولاد، نعمة المأوى، نعمة معرفة الله عز وجل. ومن وسائل بلوغ محبة الله عز وجل أن تأتيه من باب الانكسار. لذلك قال علماء القلوب: إن أبواب الله كثيرة، إن أسرعها وأوسعها وأقلها ازدحاما باب الانكسار. أنا عند المنكسرة قلوبهم، ويدخل النار من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لماذا؟ لأن الكبر يتناقض مع العبودية لله عز وجل. والثاني اختاروا مجالس الخلوة مع الله عز وجل. إذا أردت أن تحدث الله عز وجل فادعوه، وإذا أردت أن يحدثك الله عز وجل فقرأ القرآن، إذا أردت أن تحدث الله عز وجل فادعوه أكثر من دعائه. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في كل أطواره وأحواله يدعو الله عز وجل، إذا دخل بيته، إذا خرج من بيته، إذا واجه مشكلة، إذا أصابته سراء، إذا أصابته ضراء، إذا تناول طعاما، إذا دخل بيت الخلاء، إذا ابتدى ثوبا جديدا، إذا لاح شبح مصيبة، إذا لاحت بشائر الرحمة. لذلك كتاب الأذكار للإمام النووي رحمه الله تعالى ينبئكم كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله في كل أحواله. ومن وسائل بلوغ محبة الله عز وجل مجالسة المحبين الصادقين، مجالسة المحبين الصادقين لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أتلاحظون ما من توجيه من هذه التوجيهات إلا مدعوم بآية أو حديث صحيح، ما من توجيه من هذه التوجيهات إلا مدعوم بآية أو حديث صحيح. والعاشر أن تبتعد عن كل ما من شأنه أن يبعدك عن الله عز وجل أو أن يقطعك عنه. ورأس الحكمة مخافة الله، رأس الحكمة أن تخاف على هذه الصلة أن تنقطع. لذلك تبتعد عن المخالفات والمعاصي ابتعادا كبيرا جدا، وقلبك فارغ خوفا من أن تقع في مشكلة أو معصية أو مخالفة أو صغيرة تحجبك عن الله عز وجل. هذه العشرة بنود والعشرة وسائل تنفيذ لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. القرآن وسيلة، قراءة، فهما، تدبرا، عملا. النوافل وسيلة، صلاة الضحى. الصدقات التي فوق حق الله عز وجل، في المال حق سوى الزكاة. كثرة ذكره برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله، برئ من الشح من أدى زكاة ماله، برئ من الكبر من حمل حاجته بيده. أن تؤثر في كل الأحوال، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطأ، أن تؤثر جانب الله على جانب على جانبك، محاب الله على محابك، الآخرة على الدنيا، العمل الصالح على النفع، وأن تجول في أسماء الله الحسنى وصفاته العظمى، وأن ترى بره وإحسانه، وأن تأتيه منكسر القلب، وأن تكثر من خلواتك مع الله عز وجل، تحدثه بالدعاء ويحدثك بتلاوة القرآن، وأن تجالس المحبين الصادقين، وأن تبتعد عن كل ما من شأنه أن يقطعك عن الله عز وجل. يا أيها الإخوة الكرام، هذه البنود العشرة لو حاولتم أن ترتبوها في أذهانكم، وبدءا من هذا الدرس، وكلما أردتم أن تستذكروا أنكم في دار العمل وأنكم في وقت عصيب، بمعنى أن كل ثانية من حياتكم لها شأن خطير في آخرتكم، لو أننا آثرنا العمل على الإعجاب بهذه البنود، مهما أعجبتم بها، مهما تأثرتم بها تأثرا شكليا، ما لم تكونوا في مستواها لن تقفوا ثمارا. لذلك العمل العمل. أيها الأخوة الأكارم، الكلام في منزلة المحبة له طرفان. الله سبحانه وتعالى يحب عباده، والمؤمنون الصادقون يحبون الله عز وجل. هذا شيء ثابت عند كل العلماء، والدليل أن الله سبحانه وتعالى يقول يحبهم ويحبونه. بعضهم فسر المحبة بالإحسان، يعني محبة الله للمؤمن أن يحسن إليه، أن يرحمه. ولكن العلماء المتعمقين يرون أن محبة الله لعباده المؤمنين صفة زائدة على رحمته وإحسانه إليه. أنت قد ترحم إنسانا ولا تحبه، قد تشفق عليه ولا تحبه، قد تعطف عليه ولا تحبه، قد تحسن إليه وأنت لا تحبه، ولكن محبة الله لعباده المؤمنين صفة زائدة على رحمته وإحسانه. فما كل رحمة وإحسان حب من الله لعبده المؤمن للعبد. هذا الخطأ الكبير الذي يتوهمه بعض الناس من أن الله سبحانه وتعالى لمجرد أن يعطي الإنسان صحة أو مالا أو جاها أو شأنا فإنه يحبه، إلا ربي يحبه. والعوام يقولون إذا الله حب عبده أرجع على موسى باللغة الدارجة، كلام لا معنى له. محبة الله صفة زائدة على رحمته وإحسانه. قد يرحمك ولا يحبك، قد يحسن إليك وهو لا يحبك، ولكن إذا أحبك أحسن إليك ورحمك. كل حب لله إحسان ورحمة، وما كل رحمة من الله عز وجل وإحسان محبة منك. موضوع دقيق. يا أيها الإخوة الأكارم، هل تصدقون أن الخلق خلق الله لهذا الكون، وأن الأمر الكتب السماوية، وأن الثواب وأن العقاب هي في الأصل تنبع من محبة؟ الحب أصل الكون، الخلق والأمر والثواب والعقاب أساس كل ذلك محبة الله سبحانه وتعالى لخلقه. الآن قد يسأل سائل: ما طبيعة هذا الدرس؟ هذا سؤال أردت أن أجيب عنه في هذا الدرس. حقيقة هناك تفسير لآيات الله عز وجل بحسب تسلسلها، وهناك تفسير لآيات الله عز وجل بحسب موضوع واحد. فيمكن أن يكون هذا الدرس من نوع تفسير آيات الله عز وجل وأحاديث النبي الصحيحة، ولكن التي تتمحور كلها حول محور واحد. نحن الآن أمام مجموعة آيات ومجموعة أحاديث تتعلق كلها بالمحبة. إذن يمكن أن يكون هذا الدرس تفسيرا لكتاب الله ولسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن من زاوية موضوع واحد. شيء آخر، نظرا لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. وأحد العارفين توفاه الله عز وجل ورآه أحد تلامذته في الرؤيا، فقال: يا سيدي ما فعل الله بك؟ فأجاب إجابة تنخدع لها القلوب، قال: يا بني طاحت تلك العبارات وذهبت تلك الإشارات، ولم يبق إلا ركيعات رفعناها في جوف الليل. يعني قد تؤلف، قد تدعو، قد يلمع اسمك، قد يعلو نجمك، ولكن الذي ينفعك عند القبر هذه الركيعات وهذا الاتصال بالله عز وجل وهذا القلب السليم وتلك المحبة الصادقة وهذا الإخلاص الشديد. لذلك انطلاقنا في هذا الدرس لا من ظواهر الدين لا من عباداته المشروعة، لا من أعماله التي ألزم عباده بها، ولكن من هذا القلب الذي قال الله عنه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الحقيقة الدين له لب، كل منكم يأكل الفاكهة، أطيب ما فيها لبها وقصورها، لها وظيفة مهمة جدا ولكنك لا تحسنها. القشر له وظيفة واللب له وظيفة. تعهد القلب، سلامة القلب، تزكية النفس، أن يمتلئ القلب حبا، أن يمتلئ إخلاصا، أن يمتلئ توكلا، أن يمتلئ استسلاما، أن يمتلئ رضا بقضاء الله وقدره، أن يمتلئ طمأنينة، أن يمتلئ ثقة بعدالة الله، هو القلب السليم. إذا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ننطلق في هذا الدرس من قول الله عز وجل: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أنا لا أحب أبدا أن أحدث في الإسلام مصطلحات جديدة. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالمنهج الإلهي من قرآن وسنة صحيحة منهج كامل كمالا مطلقا، يوصل الإنسان إلى أعلى الدرجات. ولسنا بحاجة إلى منهج آخر، ولسنا بحاجة إلى إضافات جديدة، ولكن أن تحب الله عز وجل شيء ثابت في الكتاب والسنة. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة التي تتحدث عن الحب كثيرة جدا وأساسية جدا. شيء آخر، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الصحيح عن الإسلام أن تشهد أنه لا إله إلا الله، وأن تقيم الصلاة، وأن تؤتي الزكاة، وأن تصوم رمضان، وأن تحج البيت فإن استطعت إلى ذلك سبيلا، وأن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وتحدث عن الإحسان وهي مرتبة فوق الإسلام وفوق الإيمان. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا هو الإحسان. يمكن أن يكون هذا الدرس حديث عن الإحسان، عن مرتبة فوق مرتبة الإسلام الانصياع لله عز وجل، وفوق مرتبة الإيمان الإقبال على الله عز وجل. إنها مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن سمي هذا الدرس إن شئت حديث عن مرتبة الإحسان، سمي هذا الدرس إن شئت حديث عن تزكية النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سمي هذا الدرس إن شئت حديث عن القلب السليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون. سمي هذا الدرس إن شئت حديث عن لب الدين، عن جوهر الدين. يا أيها الإخوة الأكارم، الله سبحانه وتعالى يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أي آية الله. ومن الناس من يتخذ من دون الله، من دونه، من عباده أندادا. يا ترى هل هذا العبد الذي اتخذته ندا لله عز وجل هو إله الله؟ وما قال من اتخذه أنه إله؟ ما قال أحد أن هناك إله آخر أو رب آخر أو خالق آخر؟ ولكنك إذا اتخذت من دون الله جهة شخصا إنسانا كيف اتخذته ندا لله؟ بحبك له كحب الله. ادعوك الله. إذا حينما تحب جهة أو شخصا كحب الله، أي كما ينبغي أن يحب الله عز وجل، كيف يحب الله عز وجل؟ يحب الله عز وجل بالذل له، يحب الله عز وجل بالتعظيم، يحب الله عز وجل بالطاعة، يحب الله عز وجل بالدعاء. إذا تذللت بين يديه وعظمته وأطعته ودعوته فقد اتخذته إلها وأنت لا تدري، اتخذته محبوبا، اتخذته سندا، اتخذته ملجأ، اتخذته مرجعا، اتخذته وليا. ليس معنى هذا أن تدعو إلها آخر مع الله، لا. وأنت لك طابع إسلامي، وأنت مسلم فيما يعرف الناس عنك، وأنت لك زي ديني، وأنت لك صلاتك وقيامك وحجك وزكاتك، وأنت معدود بين المسلمين، ومع ذلك إذا اتخذت جهة أو شخصا أو جماعة ندا لله أحببتها كحب الله، بمعنى عظمتها، بمعنى أطعتها، بمعنى تذللت إليها، بمعنى دعوتها، فقد اتخذت هذه الجهة أو هذا الشخص أو هذا الند ندا من دون الله أحببته كما يحب الله، كما ينبغي أن تحب الله عز وجل. إذا شيء خطير. ومن الناس، هذه من التبعية، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يتخذ ندا لله. لكن خلق الكفار ماذا قالوا؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إبليس ماذا قال؟ ربي فبعزتك. ما أنكر أن له ربا إبليس، ومع ذلك إبليس، وما أدراك ما إبليس. ما قال ليس لي رب، قال ربي فبعزتك. إذا ليس معنى ذلك أن تنكر وجود الله، ولا أن تتخذ إلها آخر تعبده بدون الله. أما أن تحب، أن تتجلل، أن تعظم، أن تدعو، أن تطيع غير الله، فقد اتخذت هذا ندا من دون الله، وأحببته كما ينبغي أن يحب الخالق، كما ينبغي أن يحب الإله، كما ينبغي أن يحب الرب. لكن الله سبحانه وتعالى يقول: والذين آمنوا أشد حبا لله. الذين آمنوا أشد حبا لله من حب هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أندادا. حب هؤلاء الذين اتخذوا من دون الله أندادا لأندادهم أقل بكثير من حب المؤمنين لله عز وجل، أقل بكثير. شيء آخر، فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا موقف عظيم في جهنم. فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. من لوازم الربوبية التشريع، من لوازم الألوهية أن تعبده وحده، من لوازم الخالق الخلق، من لوازم ربوبية التشريع. فإذا قبلت شرعا غير شرع الله عز وجل، إذا أعجبت بنظام وضعي غير نظام الله عز وجل، إذا رأيت أن الإنسان قادر على أن يشرع، على أن يضع نظاما صحيحا جامعا مانعا، هذا الذي وضع النظام، وهذا الذي وضع التشريع، وهذا الذي وضع لك منهجا تسير عليه من عنده، منهج أرضي لا علاقة له بمنهج السماء، هذا كأنك اتخذته ربا مشرعا. فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ تسويكم برب العالمين. شيء آخر، اليهود اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. يعني حتى رجال الدين لهم حجم يجب ألا يكبر حجمهم عن الحجم الذي وضعه الله فيه وضعهم الله فيه. ينقلون لك عن رسول الله سنته المطهرة، ينقلون لك ما في كتاب الله من أحكام ومن توجيهات، ولا يستطيع واحد كائنا من كان أن يضيف شيئا على منهج القرآن ومنهج النبي العدنان. هذا الحجم الحقيقي. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد ولد آدم يقول: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل لا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولم أستني السوء، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. هذا حجم النبي وهو سيد ولد آدم. فهل هناك إنسان آخر يعلم الغيب؟ هل هناك إنسان آخر يملك لك نفعا وضرا؟ هل هناك إنسان آخر يملك لك أن يرفعك أو أن يخفضك؟ أيها الإخوة الأكارم، الآية الثانية التي تقسم الظهر: كل يدعي وصلا إليه وليلى لا تطع لهم جدارا. كل يدعي وصلا إليه وليلى لا تقر لهم جدارا. كما قلت في الدرس الماضي، لما كثر مدعو المحبة طولبوا للدليل. سؤال مخرج: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. هذه الآية محور هذا الدرس. لا تستطيع أن تدعي أنك تحب الله عز وجل وأنت مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. لا تستطيع أن تدعي أنك محب لله عز وجل وفي بيتك وفي تصرفاتك وفي بيعك وشرائك وفي تعاملك وفي علاقاتك وفي جدك وفي لهلك وفي مرحك وفي طعامك وشرابك ونزهاتك وأفراحك وأتراحك شيء مخالف لسنة النبي. فهذه الآية هي علاقة رابطية. إن كنت محبا لله عز وجل اتبعت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن اتبعت سنة النبي عليه الصلاة والسلام نقلتك إلى محبة الله. إن شئت أن تأخذ هذه الآية صعودا أو نزولا، إن اتبعت سنة النبي عليه الصلاة والسلام نقلتك إلى محبة الله، وإن أحببت الله فعلا كما تدعي من لوازم محبتك لله عز وجل أن تتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن في الآية شيء آخر لم ننتبه إليه في الدرس الماضي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا سنتي. جاء الجواب: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. معنى يحببكم جواب الطلب: اتبعوني يحببكم. فيا ترى ما المعول عليك، ان تحبه ام ان يحبه؟ سؤال: ما المعول عليك، ان تحبه ام ان يحبه؟ الانسان الظالم قد يحب قاضيا عادلا، ولكن القاضي العادل لا يحب هذا الحكم الظالم. الانسان الناقد قد يحب الفاني، ولكن هذا الكامل لا يحب الناقد. الإنسان البخيل قد يعظم الكريم، ولكن هذا الكريم لا يحب البخيل. إذن ليس المعول عليه أن تحب الله عز وجل بقدر ما المعول عليه أن يحبك الله عز وجل. يجب أن يحبك. لذلك كما قلت قبل قليل، رحمة الله وإحسانه ليس دليلا على حبهما، قد يخطئ وقد تتمتع بأعظم صحة، بصحة جيدة، وقد يأتيك دخل كبير، وقد تتمتع بمركز اجتماعي كبير، وقد تحوز أطراف الدنيا. وليس معنى هذا أن الله يحبك، المعول عليه أن يحبك الله، لأنه إذا أحبك أسعدك إلى الأبد. أما إذا رحمك في الدنيا وأحسن إليك وانتهت الدنيا وجدت المصير المسؤول. لذلك دققوا في الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يجب أن تبحث عن حب الله. إن الله يحب التوابين، إن الله يحب المستغفرين. تتبع آيات الله. إذا محبة الله عز وجل لها مفتاح، مفتاح هذا. غض بصرك واستقم على أمر الله وكن صادقا، يحبك الله عز وجل. العظماء لهم أبواب كثيرة للوصول إليهم، لكن غير العظماء الأبواب كلها مغلقة دونهم، دون من حولهم. ولا تنسوا أيها الإخوة الأكارم أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى استنبط استنباطا ذكيا جدا من قول الله عز وجل، استنبط استنباطا ذكيا من قول الله عز وجل: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. ادعى فكل يدعى يسلم بالله. فأجابهم الله عز وجل: قل فلم يعذبكم بذنوبكم. المعنى المخالف لهذه الآية: لو أن الله عز وجل أقركم على حبكم له وحبه لكم لما عذبكم. فاستنبط الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الله لا يعذب أحبابه. فكيف بكم إذا عرفتم أن حب الله عز وجل ينجيكم من كل عذاب؟ والبارحة في درس الأحد: ما حق العباد على الله عز وجل؟ ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه. ما حقهم عليه؟ أن لا يعذبهم. ألا تحب ضمانة من قبل الخالق عز وجل؟ ضمانة أن تعيش حياتك مباركة خيرة ناعمة، لك فيها عمل طيب، لك فيها إقبالك على الله، لك فيها استسلامك له. الآن آية ثالثة من آيات المحبة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. يعني إنسان أيام يمن على أمر سيجيب عبده، هل صليت يا رب؟ هل دفعت زكاة ماله؟ كأنه عامل آب غرضه، هل عملت؟ رب عز وجل قال: يمنون عليك أن أسلم، قل لا تمنوا علي الإسلام، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فبأنفسهم يمهدون، بأنفسهم وحدهم. والكلام الشائع بروح الظاهر بيجي العاشق، يعني انت مليت من الدين، مليت من طاعة الله عز وجل، بيجي واحد غرقان في محبة الله، يعني زائد في عشق الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه. من حقيقة الإنسان من السهل أن يقبل على الدين، شيء جيد وطيب، لكن البطولة باستمرار في ثورات. الإنسان أحيانا يتوب إلى الله عز وجل، النقل المفاجئة من الكفر، من الضياع، من المعصية، من الشتائم، من اللؤم، من الدنيا، من وحول الدنيا، من الأعمال السيئة، من المعاصي والآثام، النقل المفاجئة إلى الطاعة، والطهر والعفاف والاستقامة، نقل مستوى الإنسان. ولكن هذه السعادة المتألقة، هذه السعادة لها وقت ثم يضعف تأثيرها لوجودها باستمرارها، يضعف تأثيرها باستمرارها. هناك أناس يملون، يسأمون، ينتكسون، يعودون إلى ما كانوا عليه. لذلك بعد قليل سيمر معنا حديث شريف، يعني من علامة الإيمان أن يكره المؤمن أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. بالضبط كما يكره أن يلقى في النار. يا أيها الذين آمنوا، فالبطولة بالثبات والاستمرار. يعني كما تعرفون جميعا في معركة الخندق، لما اليهود نكثوا عهدهم مع رسول الله والأحزاب جاءتهم من كل جانب، وأصبح الإسلام قضية ساعات ليس غيرها. ساعات الإسلام كله، الإسلام كله بقي قضية ساعات مع بلاد. قال بعضهم: ما وعدنا الله ورسوله إلا غلوا. أما المؤمنون الصادقون من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أنت عم تعاهد خالق الكون الذي أتمناه على كل مؤمن، هذا العهد الغليظ. وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، السراء بالضراء، أثناء الامتحانات، بعد الامتحانات، في مواسم البيع والشراء، في الصحة، في المرض، في الغنى، في الفقر، في الطمأنينة، في الخوف، في ربيع العمر، في وسط العمر، في خريف العمر. عاهدت خالق الكون وبعته بيعا قطعيا. لذلك يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، أعزة على المؤمنين. الآية الثالثة في علامات الحب: إذا كنت تحب الله عز وجل، وإذا كان الله يحبك، فهذه صفته. أذلة على المؤمنين، متواضع لهم في خدمتهم، تعطف عليهم، تشفق عليهم، إذا عز أخوه فهم أخوه. أما الحسد والضغينة، وتريد أن تحطم من نافسك ومن طاقك ومن وفقه الله في الدعوة إلى الله، هذا ليس من أخلاق المؤمنين. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. السؤال اللطيف اللغوي: لماذا قال الله عز وجل أذلة على؟ باللغة لا في أذلة على، في اللغة في أذلة لي، فلان ذليل لفلان. أما ذليل على فلان ليس ذليل إطلاقا. هذا بحث في اللغة رائع جدا اسمه تضمين، يعني إذا عدينا فعل ذل بعلى ضمناه معنى أشتقه. فهذا ذليل للمؤمن، يعني يحبه ويتواضع له ويشفق عليه. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرا، ومن لم يوقر كبيرا، ومن لم يعرف العالمين حقا. أذلة على المؤمنين. قال بعض العلماء في تفسير هذه الآية: للمؤمنين كالولد لوالده وكالعبد لسيده، وعلى الكافرين كالسبع على فريسته. عزيز لا تأخذه في الله، لا تأخذه في الله لو بخلاف. طيب الآية: يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. بالعكس والعياذ بالله، قوي على المؤمن، يراه ضعيفا لا تنزل، يقوى عليه. وأما الأقوياء يهابهم ويخضع لهم ويتذلل لهم ويستخبي أمامهم وينافق لهم
أما المؤمنون هو متأكد أنه ضعاف مستضعفون، لذلك يقوى عليهم. إن كنت تقوى على المؤمنين وتستعلي عليهم وتخنع أمام الأقوياء فتأكد أنك لست محبا لله ورسوله. درسنا كل القرآن كريم تفسير آيات المحبة، درس تفسير موضوعي حول موضوع واحد. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. العلامة الأولى أن تكون مع المؤمنين كالولد للوالد، كالعبد للسيد، تذللا وخضوعا وشفقة وعطفا ومحبة ومعاونة ومؤاخرة، وأن تكون على أهل الإعراض والكفر القوي. العلامة الثانية يجاهدون في سبيل الله بأنفسهم، بأموالهم، بأوقاتهم، بعضلاتهم، بخبراتهم، بكل ما يملكون. ومعنى يجاهدون يعني يبذلون أقصى الجهد، تقديم شيء قليل يجاهد. ربنا عز وجل قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فهم كتاب الله والغوص في معانيه وتوضيحها للناس احد انواع الجهاد، ضبط النفس احد انواع الجهاد، المؤاثره احد انواع الجهاد، جهاد العدو احد انواع الجهاد. العلامه الثانيه يجاهدون في سبيل الله بالنفس واليد واللسان والمال. وماذا يؤكد حبهم لله عز وجل؟ الرابعه: ولا يخافون في الله لومه لائم. والله ما اعتزلت، ما خلوا لي اهلي، والله عم اشرب، ما تخوفوني، لو واحد لانا فترفض عن هذا المسجد، انسان لانا فرفض عن هذه الطاعه، انسان خوف فرفض عن هذا العمل الصالح، انسان حذر خوف. ثلاث علامات: اذله على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الله لومة لائم. هذه علامات صادقة ثلاث على حبك لله وحب الله لك. كأنني أعطيكم في هذا الدرس مقاييس أصولية من كتاب الله حتى لا يدعي أحد أنه يحب الله أو أن الله يحبه وهو ليس كذلك. معنى لا تأخذه في الله لومة لائم، لا تأخذه عن الله، فسرها العلماء، لا تأخذه عن الله، عن طريق حب الله، عن طريق طاعة الله، عن طريق العلم، عن طريق البذل، عن طريق العطاء، عن طريق القرب، عن طريق مجالس العلم، لا تذهبه عن هذه الطاعات لومة لائمة. أمن تذكر جيران بذي سلم؟ نعم. فلا مجلس؟ نعم. يا لائم في الهوى العذري معذرة، كف الملام فلو أنصفت لم تلم، لو أنصفت لم تلم. قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فعميت عليكم أفنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ هذا الذي يلومك ماذا قل لي نفسه؟ هذا الذي يلومك ماذا قطع من الحب؟ هذا الذي يلومك ماذا قطع من الحب؟ هذا الذي يلومك ماذا قطع من توفيق الله لك؟ هذا الذي يلومك ماذا قطعنا أن الله نور قلبك للإيمان؟ هذا الذي يلومك ماذا قطعنا طهارة القلب؟ ماذا قطعنا تهل النفس؟ ماذا خشئنها؟ مقاييسه كلها مادية بالدرهم والدينار. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدرهم والدينار، تعس عبد الخميصة الزباد، يعني تعس عبد الفرج، تعس عبد البطن، وتعب عبد الله. ستعلم أذلة على المسلمين، أعزة على الكافرين. يجاهدون في الله في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. إذا كانت فيك فأنت من أهل الحب، الله يحبك وأنت تحب. الآية الرابعة أو الآية الخامسة، أولئك الذين يدعون، هؤلاء الذين عبدوا من دون الله، سيد المسيح، سيد العبيد، أولئك الذين يدعون يبتغون هم إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. هناك في الآية مقامات ثلاث. المقام الأول الحب، يعني ابتغاء القرب. دققوا في شرح هذه الآية. من المعلوم قطعا أنك لا تتناسف إلا في قرب من تحب قربه. شخص لئيم، هل أنت حريص على زيارته، على أن تكون إلى جانبه، على أن تتنزه معه، على أن تسهر معه؟ مستحيل. من الثابت قطعا إنك لا تحب قربه إلا من ترجو قربه، من تحب قربه. وحب قربه هو في الأصل حب لذاته، بل محبة ذاته أوجبت محبة القرب منه. إذ في محبة الله عز وجل حياة القلوب ونعيم الأرواح وبهجة النفوس وقرة العيون وأعلى نعيم الدنيا والآخرة. فهذا الذي قال مساكين أهل الدنيا، والله الذي لا إله إلا هو، لو ذاق الإنسان طعم الحب ورأى إنسانا يملك أموال الدنيا كلها وما عرف الله، يقول مسكين جاء إلى الدنيا وخرج منها وما ذاق أجمل ما فيها. جاء إلى الدنيا وخرج منها وما ذاق أجمل ما فيها. إن أجمل ما فيها أن تكون من الله قريبا. لذلك أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. في وسائل كثيرة، أي هذه الوسائل تقربه إلى الله أكثر؟ يبادر إليها. تقل الآن أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب؟ أي وسيلة تقربه إلى الله؟ إنفاق المال يبادر إلى إنفاق المال، حضور مجالس العلم يبادر إلى حضور مجالس العلم، تعلم القرآن تعلم القرآن، قراءة السنة قراءة السنة، خدمة الضعفاء والمساكين خدمة الضعفاء والمساكين. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب؟ يعني يتمنى أن يندفع إلى وسيلة فعالة تقربه من الله عز وجل. شيء آخر، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. علامة هؤلاء الصادقين يرجون رحمة الله يخافون عذابه، يبحثون عن وسيلة يبتغون القرب من الله عز وجل. هذه آية خامسة تتعلق بالحب. آية ثالثة، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يريدون وجهه، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. ليس في قلبه إلا هم واحد، أن يكون الله راضيا عنه. إلهي أنت مقصودي ورضاك مقصودي، يا رب ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. الآن في عنا آية تابعة دقيقة جدا موجهة إلى نساء النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة. معنى ذلك أن هناك إرادتان وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة. معناها إرادة الدار الآخرة ليست عين إرادة الله عز وجل، وإرادة الله عز وجل ليست عين إرادة الدار الآخرة. والدليل العطف، والعطف يقتضي المفارقة، المفارقة والتغاير. كل عطف جد أعطني قلما ودفترا، القلم غير الدفتر مدام في واو، العطف يقتضي التغاير. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، قال هذا الذي يبتغي الدار الآخرة من أجل ما فيها من حور العين ومن عسل مصفى ومن لبن لم يتغير طعمه ومن أنهار ومن جنات تجري من تحتها الأنهار. المؤمنون يبتغون وجه الله عز وجل. والدليل أن أحد أن الإمام علي كرم الله وجهه قال في العباد ثلاث: العبيد وهم يعبدونه خوفا من ناره، والتجار يعبدونه طمعا في جنته، والأحرار عرفوا أن لهم ربا فأطاعوا. وما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيام سوى نظر الحبيب فذا مناهم، وهذا مطلب القوم الكرام. يعني تقلى الإسلام عظيم جدا، دعاك إلى تناول طعام الغذاء، دخلت تفضل وجدت الطعام النفيس والتماثل، أين الداعي المشغول؟ تفضل كن، كن. ما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيام سوى نظر الحبيب تبناهم، وهذا مطلب القوم الكرام. إذا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. إذا يجب أن تبتغي وجه الله. لذلك أعظم ما في الجنة رؤية وجه الله، أعظم عقاب في النار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. يرى المؤمن ربه كما يرى البدر، كما يرى القمر في ليلة البدر، ويغيب من نظرة واحدة 50,000 عام من أشهر النظر. إذا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، في مثل الإيمان مرتبة تفوق خوف من عقاب سعد الثواب. هؤلاء عاملون أجراء، أما المحسنون مرتبة الإحسان معروفة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. في صنف آخر: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ويغفرون فيه فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. آخر شيء بالآية: ونعم أجر العاملين. هؤلاء عاملون بأجر، وهؤلاء محسنون، وشتان بين الفريقين. مرتبة الإحسان شيء، ومرتبة الإسلام والإيمان شيء آخر. جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام دقق في هذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحييني إذا كانت الحياة خيرا. الناس يخافون من الموت، المؤمن يقول له يا رب إذا كانت الحياة خيرا لي فأحييني، وإذا كان الموت خيرا لي فأمتني. دعاء رائع جدا: اللهم بعلمك الغيب تعلم ولا أعلم، وقدرتك على الخلق أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والجهاد، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينتهي، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك رضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك. وما أيام ترى وجهك مقبل على الله إلا تقولك الجنة، تحار في جمالي، تحار في نورانيتي، تحار في تألقه. فكيف لو نظرت إلى وجه النبي عليه الصلاة والسلام؟ فكيف لو نظر المرء في الجنة إلى وجه الله عز وجل؟ أسألك لذة النظر إلى وجهه، وأسألك الشوق إلى لقائه من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زهينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة للدين. الآن بعض الأحاديث الصحيحة التي نختم بها الدرس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. كيف؟ يعني أمر الله وسنة النبي أن تكون أحب إليك مما سواه. لا تلاقي حالك في حفلة مثل تقاليد معينة بروتوكولات طقوس جديدة تحدثت وسنة النبي معطلة. لا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. لا مصلحة ولا علاقة ولا نسب ولا قرابة ولا شراكة ولا زبون، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يبقى في النار. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يبقى في النار. وفي صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يقال إن لحوم العلماء مسمومة، لا أحد يتحدث عن العلماء، هؤلاء مصابيح الدنيا وسرد الآخرة، فليس من شأنك أن تقيمهم ولا أن تبحث في شأنهم، تحكم لربهم. عليك أن تطبق سنة النبي عليه الصلاة والسلام: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه من أداء ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الصدقات، بقيام الليل، بصلاة الضحى، بخدمة الضعفاء والمساكين، بحل مشكلات الناس، بذل كل ما آتاه الله عز وجل من قوة في سبيل مرضاته. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمعه، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبسط بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وإذا أحب الله العبد دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، ينادى له في الكون أنا نحبه، فيسمع من في الكون أمر محبه. يعني إذا أحبك الله ألقى حبك في قلب الخلق فأحبك أعداؤك، وإذا أبغضك الله عز وجل ألقى بغضك في قلب أقرب الناس إليك. إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. والدعاء الشريف: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يبلغني حبك، اللهم اجعل حبك احب الي من نفسي واهلي وولدي ومن الماء البارد. اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك. اللهم ما رزقتني مما احب. هذا دعاء دقيق جدا تدعوه كثيرا. اللهم ما رزقتني مما احب. تحب المال اعطاك الله، تحب زوجة تروق لك اعطاك الله، تحب بيتا واسعا ملكك اياه، تحب منصبا رفيعا اعطاك الله. صحف تاريخي. قال اللهم ما رزقتني مما احب فاجعله قوة لي فيما تحب. يا رب اجعلني اسخر هذا المال مرة، وأسخر هذا البيت لدعوتك، أسخر هذه المركبة لخدمة عبادك، أسخر هذا المنصب لنصر الضعفاء والمساكين. اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا لي فيما تحب. وما تولت عني ما أحب. الزوج وضعت. لو أن هذا أفضل من هذه لشغلتك عن الله عز وجل. إذا وما زويت عني ما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب. الدفع المحدود معناها متفرغ لله عز وجل. لو أنه أعطاك كما تريد لضاقت أوقاتك عن حضور مجلسه غير مجلسه. ألا تضاق الله عز وجل تفريغ الدارس.